الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. موضوع بحثنا هذه الليلة بعنوان: بيوت الله في المنهج الإبراهيمي. مقصد هذا البحث يمكن الوقوف على المنهج الذي تجلى في سيرة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل التحية وأزكى التسليم، بالنسبة لمفهوم المسجدية عند هذا النبي. كيف كان يرى المسجد؟ كيف كان يرى بيوت الله عز وجل؟ كيف كان يتعامل معها؟ كيف كان يوجه الذهنية المعاصرة له باتجاه بيوت الله؟ يمكن الوقوف على هذه المنهجية من خلال مقاطع قرآنية ثلاثة. الأول قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. أولا، والذي يفيد ضرورة بناء المراكز الروحية وعلى رأسها المساجد في المجتمعات، لأنها المحطة والمركز الذي يتسبب في إشاعة الإيمان في الحياة الاجتماعية. ولو أن هذه البيوت تهاوت تتراجع نسب الإيمان تلقائيا في المجتمعات، ولهذا ينبغي أن تكون شامخة. بيوت الله ينبغي أن تكون شامخة عالية، بحيث الإنسان حتى لو كان في منطقة بعيدة يلحظها. تلاحظوا إذا دخل إنسان منطقة ورأى بيوت الله شامخة جميلة البناء، واسعة مثلا، رفيعة لها هيبتها، هذا بشكل لا شعوري يبعث شيئا من الاطمئنان الديني والإيمان عند الإنسان بشكل طبيعي. بينما لو دخل إلى بلد ورأى المساجد مهدمة مغبرة لا يرتادها أحد، تحتاج إلى ترميم وسخة، هذا بشكل تلقائي يعطي الإنسان حالة من الإحباط تجاه الدين والإيمان. ولهذا البيوت ينبغي أن تكون عالية مرتفعة، يعني بيوت الله. شوفوا الآية المباركة: وإذ يرفع للأعلى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يرفعها للأعلى، لا بد أن تكون للأعلى. طبعا هناك بحث في قضية الرفع ومفهوم الرفع هنا، بس لكن لا أريد أن أطيل كثيرا عليكم. لاحظوا عندما اندرست، ليش عندما جاء نبي الله إبراهيم بنى المسجد بيت الحرام؟ لأن البيت الحرام عندما اندرس تراجع الإيمان والتدين عند المجتمعات في زمن نبي الله إبراهيم وما قبل نبي الله إبراهيم. أساسا الدليل على تراجع الإيمان ما هو؟ أن بيت الله تهاوت جذره على الأرض ولم يبق منه إلا الأساس. هذا دليل على أنه ما أحد يزور هذه البيوت. لو كانت هذه البيوت وهي بيوت الله يعني الكعبة لو كانت تزار لكانت عامرة ما كانت مهدمة. في الروايات عندنا كانت ردمة لم يبق منها إلا القواعد أو إلا قواعدها المعروفة في الرواية عن الصادق عليه السلام. تهاوت. ليش تهاوت؟ لأن الناس ما يروحون لها، عشرات السنين ربما كان مئات السنين الناس ما كانوا يأتون إلى الكعبة، فمع الزمن تهاوت جدرانها ولم يبق منها إلا الأساس، وهذا دليل على تراجع الحالة الدينية عند المجتمعات آنئذ. كيف نرجع الحالة الدينية حتى نقول للناس عودوا إلى الله؟ شنو نفعل؟ أول شيء نبني المساجد هذه نرفعها للأعلى، لأن الرحالة من العرب ومن غيرهم، الرحالة عن جذور العرب طبعا، الرحالة من مختلف الأقوام إذا مروا على مكة ورأوا الكعبة مهدمة جدرانها طايحة على الأرض تعلوها الأتربة والغبار، يمروا على هالمنطقة يشوفوها بهالشكل، هذا ما يبعث عندهم يعني ما يبعث عندهم روح الإيمان وتدين. بعد ما كان مهدم يحتاج أن يمروا ويشوفوا شيء شامخ، ها إيش يجعلوا فت شيء يعني عالي حتى تهوي الأفئدة إليه، واجعل أفئدة من الناس تهوي. ليش ماذا تهوي؟ إذا بني، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال له ارفعه إلى الأعلى. لما رفعه إلى الأعلى صار الناس تلقائيا إذا مروا وقفوا، ولذلك استوطنوا تلك المنطقة لأن بنيت عمرت. فالمساجد إذا وجدت أمر الإيمان، ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لوحظ أول مسجد بني في الإسلام أين كان؟ أول مسجد بني في الإسلام وين كان؟ كان قبة، مسجد قبة. ليش بني؟ النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر وطلب من الإمام علي سلام الله عليه أن يبقى في مكة المكرمة ليقضي دينه وينجز عدته، وصل أول ما دخل المدينة دخل من وين؟ من جهة قبة هنا، وكان في هناك قبيلة بقي هناك رسول الله صلى الله عليه وآله أياما ينتظر وصول الإمام علي. صور النبي بقي هناك، قبة لم تكن الموطن الأساس للنبي، موطن الأساس النبي المدينة داخل هناك عند المسجد النبوي، هناك كان الموطن الأساس. لو هناك إذا راح الموطن الأساس بنى مسجد معلوم، النبي بمجرد أن وصل إلى قبة فقط ينتظر الإمام علي أيام. في رواية عندنا تقول وبقي يوما أو يومين بعد مجيء الإمام علي، هذا أيضا بقي ينتظر الإمام علي، ويوم وصل الإمام علي مع الفواطم الثلاث بقي يوما أو يومين فقط، وبعدين رحل إلى داخل المدينة. لاحظوا النبي كم يوم فقط بقى؟ أيام معدودة في قبة. العمل الأساس الذي فعله النبي في تلك المنطقة بنى مسجد عرف بمسجد قبة، وأقيمت أول جماعة فيه في الإسلام. يعني الشيء اللي سواه النبي هناك بنى مسجد، بنى مسجد. ويظهر من الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله اتحرك قليل لما اجى الإمام علي. القبيلة اللي هم بنو عوف في قبة، لاحظوا العمل النبي ما هو صلى الله عليه وآله، في قبة بنو عوف أرادوا من النبي أن يصلي بهم الجمعة في قبة. الظاهر من الرواية أن النبي ما صلى الجمعة في قبة، وهذه أول جمعة في الإسلام، وإنما أمر الناقة أن تتحرك، هذا في البداية، إلى أن مرت على قبيلة أخرى، قبيلة قريبة من قبيلة بني عوف. هناك في الرواية فصلى النبي صلى الله عليه وآله أول جمعة في الإسلام في مسجدهم. معناه أنها أن النبي صلى الله عليه وآله لما تحرك، طيب، ووقفت الناقة، قبل ما يتحرك تتحرك الناقة في التحرك الأخير وتقف عند المسجد النبوي، أراد أن يصلي الجمعة هناك أيضا، وقف بنى مسجدا آخر وصلى فيه أول جمعة في الإسلام. يعني حتى لو مر على قبيلة صغيرة كان يبني مسجد. ليش؟ لأن هذه المساجد إذا عمرت، ها، عمر الإيمان والتدين عند الناس. ولذلك جاءت الدعوة إلى المؤمنين للاهتمام بإعمار المساجد. في الرواية من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أولا. اثنين، رفعة المساجد، بناءها، إعمارها، ها؟ هذا إلى أثر كبير جدا على نفسية الإنسان، حتى الشكل، ها، يعني أنت الحين مثلا في هالمسجد المبارك جزاه الله خير قائمين عليه، ها، بس تطالع المسجد الآن هنا، إذا تشوف أن في هيبة في بنائه، في جدرانه، في أشكاله، ها، هذا يعطيك هيبة التدين والإيمان. أما إذا تشوف شيء متهاوي لا قيمة له، مغبر، هذا يعطيك انطباع سيء جدا عن الإيمان والتدين. واجد إلى أثر هذا، هذا أولا. اثنين في المنهج الإبراهيمي، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، لاحظوا هذا شنو معناه؟ يعني معناه إذا بنيت المساجد، إذا بنيت بيوت الله، لابد أن يلتصق الناس بهذه البيوت، ما تكون بيوت خالية، لأنها بنيت أساسا حتى تكون مركزا للمجتمع المؤمن. ولذلك إذا تدققوا في الآية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، شنو مثابة للناس وأمنا؟ مثابة يعني شنو؟ من يثوب يعني يرجع، يعني جعلنا البيت مكانا يرجع إليه، مو أنه يذهبون إليه، يرجع إليه. يعني شنو؟ هذا إشارة إلى المداومة على حضور المساجد، يرجع إليه مثابة، يرجع إليه، يعني كل واحد يجي يروح لازم يرجع، ورد يجي ويروح ولازم يرجع. هذا الرجوع المستمر، هذا التعبير لما يعني ورد في النص القرآني، إشارة إلى المداومة على البقاء في المساجد. يعني أن الإنسان ينبغي دائما أن تكون له صلة بهذه البيوت، بيوت الله. ليش؟ لأن لها أثر، لأن لها أثر كبير جدا على حياة الإنسان. تعلمون في الروايات عندنا حتى الجلوس، مجرد الجلوس، المشي إليها، في الرواية عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من مشى لمسجد يطلب فيه الجماعة. إذا طالع من بيته مشى، يعني تحرك، يعني مثل مشى مثلا إلى الكعبة أو إلى الحج أو إلى مكة، شكل في الروايات عندنا، تحرك سواء كان بأقدامه أو بالسيارة أو بأي طريقة من الطرق. من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة، طالع من بيته رايح إلى المسجد يريد يصلي صلاة الجماعة. الله سبحانه وتعالى يراه، يكتب له، تكتب له الملائكة. ماذا تكتب له؟ كان له بكل خطوة، خطوة هذه تحرك، خطوة واحدة، ثنتين، ثلاث، كل خطوة هذه محسوبة عند الله سبحانه. كان له بكل خطوة 70,000 حسنة. صور الثواب العظيم، كل خطوة، واحد طالع من بيته جاي يمشي أو بالسيارة يحسب له كل خطوة، كل خطوة 70,000 حسنة. شوف كم خطوة عادة يخطو الإنسان من المسجد إلى من البيت إلى المسجد. طبعا الرواية ذكرت المجيء ما ذكرت العودة أيضا، يعني واحد جاي من البيت إلى المسجد وهو جاي يمشي كل خطوة إليه 70,000 حسنة. زين إذا رجع بعد ما خلص ورجع لبيته هم إليه ولا لا؟ الرواية ما ذكرت، الرواية مو ذاكرة، لكن من المفهوم والفحوى نفهم أنه حتى في أثناء الرجوع له ثواب، لكن شنو الثواب ما ندري، لأنهم طالع من مسجد قاصد. لعله كان له بكل خطوة ذهابا وإيابا، مو فقط الذهاب إلى المسجد وإنما حتى الرجوع إلى البيت، كل خطوة، حتى الجلوس. لو واحد جاي جالس في المسجد، شوف شلون الروايات تشجع على الاتصال بالمساجد، لأنها مثابة ينبغي أن يرجع إليها. لاحظين، يرجع إليها. الجلوس في الرواية عن النبي الأكرم محمد، صلوا على محمد وآل محمد، يا أبا ذر. شوف مجرد الجلوس في المسجد هذا إلى أثر، لأن في إيحاءات، ها فرق بين إنسان يجلس في مسجد أو يجلس في البيت. المسجد إلى إيحاءات خاصة، إلى إشراقات خاصة، لأن في المسجد شنو راح تشوف في المسجد؟ شوف تربة، شوف محراب، شوف سبحة، تسمع تسبيح، شوف قرآن، شوف كتاب دعاء، شوف وجه مؤمن، شوف واحد يقول سبحان، تسمع واحد يقول سبحان الله، واحد يقول لا إله إلا الله. كل هذا إلى إيحاءات خاصة على نفسية الإنسان. حتى الطفل أنت تجيبه تتصور أنه ما قاعد يستقبل أشياء، لا، هو يستقبل أشياء كثيرة أنت ما تشعر، مثل ما كنا إحنا نشعر في طفولتنا. تتجي تعيش أجواء، هذه الأجواء لها إشراقات خاصة على نفسية الإنسان. يا أبا ذر، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إن الله عز وجل يعطيك، لاحظوا، يعطيك على جلوسك في المسجد، يعني وش الله يعطيه على جلوسك؟ على كل، بكل نفس تتنفسه. إذا واحد جالس في المسجد وهو يتنفس، هو أصلا ما يحسب هذه الأنفاس، بس الأنفاس تلاحق، كل نفس هذا له ثواب عند الله. بكل نفس تنفست درجة في الجنة وصلت عليك الملائكة. شوف صوره، واحد جالس في مسجد، متى الآن كنا احنا مو جالسين في المسجد، سقاعت في المسجد تنتظر صلاة أو تستمع محاضرة أو تقرأ قرآن أو تخدم في المسجد بأي شكل من الأشكال، تتنفس، انت ما تدري وش قاعد يصير من وراك في عالم الغيب. اللي قاعد يصير كل نفس قاعد تصعد درجة عند الله يوم القيامة، هذه تحسب لك هناك يوم القيامة، تروح يوم القيامة تشوفها، كل نفس درجة، وهناك ملائكة تصلي عليك وانت ما تدري. يعني الآن احنا جالسين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله، هذا مو كلامي أنا، قطعا الآن واحنا جالسين في هذا المكان كل واحد منا له ملائكة تصلي عليه الآن، صلي عليه يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى الزيادة والرفعة له، تقول اللهم زده، اللهم ارفعه، اللهم احفظه، وهو جالس وقاعد كل نفس أمامه ها تسبيح. هذا أهمية حضور المساجد، مثابة للناس وأمنا، وثالثا محطة تربوية. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لكن وين؟ عند بيتك المحرم. حتى لو كل عناصر الحياة الطبيعية غير موجودة غير ذي زرع، لكن لأنه مسجد عند بيتك المحرم، الثمار المعنوية كافية. الأمور المادية تتحصل مع الزمن، المهم الثمار المعنوية، لأن الإنسان إذا حصل على الثمار المادية وما حصل على الثمار المعنوية، الماديات كلها تزول، لكن لو حصل على المعنويات الماديات كلها تأتي. ولهذا ركز عند بيتك المحرم، هني لأنه مركز تربوي لا شعوري. ها، ما يحتاج الطفل إلا يقول له واحد واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، لا لا لا، هو لا شعوريا يكتسب. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل أن يأتي بنبيه، يعني يأتي بابنه عفوا له النبي إسماعيل إلى تلك المنطقة على وجه الخصوص، لأن في ثمار يكتسبها الإنسان. أختم بهالرواية عن مولانا أبي الحسن، مولانا أبي محمد الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، يبين لنا عليه الصلاة والسلام ثمار التواجد في هالأماكن. لاحظوا الرواية، أختم بها الرواية. شوفوا إحنا نجي المساجد شنو هي الثمار، الإمام لخصها لنا، هي يريد لها تفصيل، يريد لها تفصيل الرواية هذه أيضا، لكن بعد الوقت أزف، بس أقراها بشكل سريع الآن. يقول الإمام سلام الله عليه: من أدام الاختلاف إلى المسجد، من أدام يعني اللي دائما يروح مستمر ما ينقطع عن المساجد، الاختلاف يعني شنو الاختلاف؟ يعني التردد على المسجد، يعني دائما يروح يختلف، يعني يحضر المسجد يتردد عليه. أصاب ثمان خصال، ثمانية أشياء يحصلها حتى لو هم ما ملتفت. آية محكمة يعني ثابت من الثوابت، يعني أصول الدين، هذه الآية المحكمة، قواعد الدين يحصلها. آية محكمة. اثنين، وأخا مستفادا. شوف الإنسان إذا جاء المسجد كم واحد يتعرف عليه؟ إحنا في الأصل تعرفنا على عدد كبير من المؤمنين وين؟ في المساجد، أغلب معارفنا حصلنا عليهم في المساجد. لأن أنت إذا جيت المسجد كم واحد يتعرف عليه؟ الآن إحنا اللي موجودين هنا كل واحد فينا تعرف على كم واحد في هالمسجد هذا فقط، مو على المساجد الأخرى، الله يجعلها دائما معمورة. شوف كل واحد حصل 30 40 واحد 50، كل واحد شطارته، واحد حصل له 5 6، واحد حصل له 200 أو أكثر، ما شاء الله عنده من المعارف. أخا مستفادة، ومو أي أخ، أنت تروح السوق مو أي واحد تقدر تتعرف عليه، حتى في المدرسة حتى في العمل مو أي واحد يقدر يتعرف عليه، لأن في إشارات من هو هذا. بس اللي تشوفه في المسجد في الغالب يكون إنسان قريب من الحالة الدينية. أخا مستفادا وعلما مستطرفا، هناك آية محكمة اللي هي الأصول، علما مستطرفا المعلومات الأحكام التفصيلية، ورحمة منتظرة. طبعا الرحمة تخيم على الإنسان إذا جاء هنا، ما قالت قبل قليل تصلي عليه الملائكة، هذه رحمة مو رحمة، تصلي عليه الملائكة هذه رحمة من الرحمات، 70,000 حسنة بكل خطوة هذه رحمة، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى. يمكن يسمع كلمة الآن مثلا، يسمع كلمة مني أو يسمع كلمة منك أو يسمع كلمة من الثالث في المساجد، وش بيسمع من كلام؟ عادة في المساجد لا يسمعون للخير، يمكن هذه الكلمة التي يسمعها البسيطة، اتق الله مثلا، أو تواضع مثلا، أو لا تغضب مثلا، تدله على هدى وتردعه عن ردى. هذه ستة، وترك الذنوب حياء أو خشية. شوف دقة الرواية، ترك الذنوب حياء أو خشية، هذه ثمانية صار. حياء، بعض الأحيان واحد يترك الذنوب لأنه في هذا المكان وش يسمع؟ يسمع اتق الله، ها، يسمع تورع، فهذا يخلي شوي يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخشى فيترك الذنوب. بعض الأحيان حياء يترك الذنوب،
ليش؟ لأن إذا عاش في وسط مجتمع متدين خب يستحي يرتكب الذنب قدامهم. أكو واحد يشرب الخمر قدام ناس يحضرون مساجد ما يقدر يشرب الخمر. أكو واحد يسب ويشتم أمام ناس جالسين أمام كلهم متدينين في مسجد يستحي لا أقل. يعني حتى لو في السوق ربما يرتكب هذا الأمر بلا حياة، لكن داخل المساجد يخجل. هذا الإنسان إذا شوية خجل حياء مع الزمن، يعني إذا جاء المسجد يستحي شوية يرتكب الذنب، يتعود مع الزمن. ها هذا الحياء يخليه يتعود مع الزمن شيئا فشيئا يبتعد عن الذنوب، لا أقل في فترة الوجود في المسجد يتخلى عن الذنوب، ما تصير الأمور مستمرة. هذه هي بيوت الله، ها هذه هي المساجد. لمسجد أسس على التقوى في بيوت أذن الله أن ترفع. تعلمون في الرواية في بيوت أذن الله أن ترفع، صير عالية. يعني المساجد في الروايات في بيوت هي بيوت الأئمة، أيضا في الروايات الإمام هو أيضا. إذا تجاور الإمام مثلك، مثل إذا جاورت مسجد، إذا جاورت الإمام تماما مثل إذا جاورت مسجد، تستقبل منه الخير والورع. إنسان يصحب الإمام الحسن وإيش بيتعلم منه؟ مثل إذا جلس في مسجد، وأعظم وأعظم. ولهذا هي بيوت الأئمة، لكن بشرط واحد يقرر يستفيد، لأن يمكن واحد يعيش في بيوت الأئمة ولا يستفيد شيئا. جعدة لعنة الله عليها مو عاشت في بيت الإمام الحسن، وهذه بيوت أذن الله أن ترفع، كيف ما استفادت من الإمام؟ أكو واحد يعيش مع الإمام الحسن وفي بيت الإمام الحسن ويجلس معه على الفطور ويجلس معه على الغداء ويجلس معه على العشاء ويسمع أحاديث الطيبة وما يستفيد منه؟ من هو هذا الإنسان؟ الإنسان الفاشل في الحياة لا يستفيد. ولهذا قدمت يزيد على الإمام الحسن، قدمت فلوس معاوية على الإمام الحسن، جاء لها أخوها محمد بن الأشعث ب100,000 معجلة، وقال لها ليش 100,000 مؤجلة أيضا بسم الإمام الحسن سلام الله عليه. جاءت بلبن له الحليب، يعني وضعت فيه شيئا من العسل حتى لا يبين آثار السم، ثم وضعت السم القتال في ذلك الحليب. الرواية تقول الإمام سلام الله عليه كان صائما في يوم شديد الحر، قائم صلى الصلاة، صلاة المغرب في المسجد، المسجد النبوي مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم قفل راجعا إلى داره. أوصله الإمام الحسين إلى داره ومضى الإمام الحسين، دخل الإمام الحسن وإذا السفرة مفروشة، في الرواية الخوان موضوع وعليه قدح الخيانة. جلس الإمام بأبي وأمي وهي لعنة الله عليها جالسة مع الإمام على السفرة تنظر إليه ولا رق لها قلب أبدا. أخذ مولانا ذلك القدح وضعه بين شفتيه، شرب قليلا منه، أحس بحرارة تقطع أحشاء، نظر إليها قائلا قتلتيني يا عدوة الله، ولقد غدر بك معاوية فالله مخزيه ومخزيك. ثم خرجت هاربة إلى دار أبيها، بقي بعدها مولانا 40 يوما يتقيأ فيها يوما تلو آخر شيئا من أحشائه. دخل عليه مولانا أبو عبد الله، كان عادة يدخل إليه يواسيه يوما تلو آخر، يساعده في الروايات عندما يريد أن يتقيأ شيئا من أحشائه شيئا من دمائه. يوما بينما كان مولانا يمرض أخاه أبا محمد، وإذا بعقيلة الطالبين قد أقبلت، أشار الإمام الحسن إلى أخيه أن سارع بإخفاء الطشت عن أختنا. سارع مولانا إلا أن الحوراء عاجلت الدخول، فرأت الحسين يسارع بإخفاء طشت عنها، يا صرخيت يا خويا إيش هالطشت بيه، أشوفك عن عيوني تخفيه، قالها ودمع العين يهمي، دخلت يا زينب لا تفتشي، ترى كبد الحسن متقطع، وإمام صدت لن تشوف طشت ممتلي دايا، شافت قطع كبد الحسن متقطع بسس، وصرخته فوق الصدر والخدة تلطم، جبدك يا خويا مقطعة وتخفي علي. بقي مولانا إلى هذا اليوم، لما أحس بدنو المنية قال خذوني إلى صحن الدار انظروا إلى ملكوت السماء، أخذوه إلى صحن الدار، صار ينظر إلى الملكوت وهو يسبح الله ويقدسه، ثم مد يديه ورجليه وغمض عينه، أجركم الله وفاضت روحه المقدسة. صرخ مولانا الحسين وأخايا أأدهن راياتي أم تطيب مجالسي، وخدك ما يعفور وأنت سليم، غريب ويا أطراف الديار تحوطه، ألا كل ما ين تحت التراب غريب.